أعمال الرسل أصحاح 6 رح أقرأ من العدد الأول وانتهاء بالعدد 8. ما زلنا نتكلم عن شخصيات مغمورة في الكتاب، واليوم حديثنا سيتمحور حول شخصية استيفانوس. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استيفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح، آمين. اليوم وفي الأسبوع المقبل بنعمة الرب سيكون الحديث عن استيفانوس، ولا شك طبعا نستطيع التعرض لأمور تعلمها كلمة الله تحتاجها الكنيسة. عنونت الموضوع في هذا الصباح طبعا استيفانوس رقم 1، عندما يخدم العلمانيون. كالعادة استعراض بسيط للنص لكي نفهم خلفية ما نتكلم عنه. الكنيسة كانت في هذه المرحلة قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في حياتها. نعرف عن ما حصل في الإصحاح 5 مع حنانية وسفيرة. فجأة وعيت الكنيسة إلى حالة سلبية دخلتها، لأنه لحد الإصحاح 4 نحن عم نسمع عن ناس تقبل الرب، ناس تنضم إلى الكنيسة والرب يضم إلى الكنيسة، عم نسمع عن اضطهاد، عم نسمع عن صلاة الكنيسة تزلزل الأرض، وفجأة يتغير الوضع، وكأنه سميت في ذهني انتهى الزمن الجميل ورجعنا إلى أرض الواقع. هلأ ككل كنيسة حصل فيها تذمر، في ناس شعرت بالظلم. نحن بنعرف أنه بسبب الذين آمنوا يوم 50 وهم يهود من خلفيات مختلفة، أي من أماكن مختلفة، جاءوا إلى أورشليم أو سكنوا أورشليم، يتكلمون لغات مختلفة، هيدول انضموا إلى الكنيسة، وربما شعروا في هذه المرحلة بنوع من التمييز. العبرانيين واليونانيين ربما لم تكن إشارة فقط إلى اليهود الآتين من اليونان، لكنها كانت إشارة إلى كل الذين يتكلمون اليونانية يلي كانت اللغة السائدة في ذلك الوقت بين اليهود المتغربين الذين رجعوا إلى أورشليم. يعني أهل أورشليم كانوا يحكوا أرامي، لكن الذين رجعوا من اليهود إلى أورشليم كانوا يتكلمون اليونانية. وطبعا تعليم الكتاب كان واضح بالنسبة للاهتمام بالأرامل، فكانوا اليهود يهتمون بأراملهم. اجوا اليونانيين الضيوف الجدد وشعروا وكأن العبرانيين لا يهتمون بهم، أن وضع مماثل وضع اللاجئين، هناك شعور كبير بالتمييز، البعض منهم يشعر أنه غير مقبول لا نهتم به. فمنقدر نفهم شوي الصورة التي حدثت في كنيسة أورشليم. وطبعا الرسل هم المرجعية، فالرسل شعروا أنه هذا سيأخذهم من المهمة الرئيسية التي هي تعليم الكلمة والوعظ والصلاة. كان عندهم عدة حلول بديلة، الكنيسة ككل كان عندها عدة حلول بديلة. سأقترح 5 حلول نلجأ إليها أحيانا، قد لا نكون نلجأ إليها في هذه الكنيسة بالذات، لكن نلجأ إليها بشكل عام ككنائس. مثلا الحل الأول، عندك معترضين متذمرين، طردهم ما عندنا وقت لهم، طردهم. هذا كان حل ممكن. حل ممكن آخر، اعزلهم، خليهم لحالهم، خليهم يتعلموا كيف يعترضوا، نحن راح نعزلهم، نتركهم لحالهم، خليهم يعترضوا قد ما بدهم، ما حدا راح يسمع لهم، اعزل السلبيين. حل ثالث، استعمل الديمقراطية، منجيبها للهيئة العامة للجماعة وبالتصويت. وطبعا بما انه العبرانيين كان عندهم الأكثرية في الكنيسة، خلي الروح القدس يتكلم من خلال 51%. ولا أخفي عليكم أن الكثيرين يعتبرون أن صوت الأكثرية في الكنيسة هو صوت الروح القدس، مش بالضرورة، بس هيك هيدي من مرأة، مش بالضرورة، الأكثرية ليست دائما على حق. بحب أذكركم بمثل، طبعا أهم مثل ربما هيدا، إنه الأكثرية هي التي صلبت يسوع. حل رابع ممكن، خي يتركهم بالكنيسة، خلينا نحن نطلع من أسس كنيسة لوحدنا، من أسس كنيسة لوحدنا. هيدول جماعة متعبين، هيدول جماعة متذمرين، ما عنا وقت إلهم، خلينا نحن نطلع ونأسس كنيسة لوحدنا، أسهل شيء، إذا هني ما طلعوا نحن بنطلع. حل خامس، خلينا نعين لجنة لبحث المشكلة وطرح الحلول. وين الصعوبة بهذا الموضوع؟ الصعوبة بكل بساطة هي أن اللجان عادة تبحث المواضيع، لكن ما بعمرها طرحت حلول ناجعة وفعالة ولاحقتها لنقطة الإتمام والإنجاز. شو بيعملوا؟ بيبحثوا بيبحثوا بيبحثوا، بيجتمعوا وبيبحثوا، بعدين بتخلص مدتهم، يعينوا لجنة تاني، بترجع بتبحث نفس الموضوع من أول وجديد كمان لحتى ما تخلص. فالأمور تأخذ مدى طويلا. شو عملت الكنيسة تحت إرشاد الروح القدس؟ عينوا شمامسة، عينوا شمامسة. هلأ ردة الفعل الأولى هي، طيب ما أنت قلت قبل شوي أنه اللجان وما بيسوى نعين لجنة، أو اللجنة مش فعالة. أوكي، الشمامسة منهم لجنة. الفرق بين اللجنة والشمامسة في الكنيسة بحسب هذا النص هو أن الشمامسة وسخوا أيديهم بخدمة الموائد، ما قعدوا ينظروا، ما قعدوا يقترحوا حلول، لكن هن نزلوا على الأرض وابتدأوا يشتغلوا. شفتوا الفرق؟ كتير مهم نفهم الفرق بين الشمامسة الذين تعينهم الكنيسة، وبالمناسبة الكنيسة بتعينهم مش الراعي، مش الرسل هم الذين عينوا الشمامسة، لكن الكنيسة عينت الشمامسة. الرسل طلبوا انتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم، 7 رجال علمانيين سبعة رجال هدفهم خدمة الموائد بينما يتفرغ الرسل رعاة الكنيسة لخدمة الكلمة والتعليم والصلاة. وكأنه الكتاب يقول لنا، يعني أنا ما بدي حمل الموضوع أكثر مما يحتمل، لكن تهمني كلمة لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله، كأن هذا الأمر لا يرضي الرب ولا يرضي قلب خدام الرب أن يضطروا لسبب من الأسباب أن يخدموا هم خدمة الموائد والتدبير. طبعا النمط السائد في بلادنا وحتى في كنيستنا لسنوات كثيرة هي نمط الرجل الواحد، وبشكل عام هو الراعي، هو الذي يقرر، هو الذي مثل ما بقوله يرفع وينزل، هو الذي يعني يعمل كل شيء. ومن ناحية هذا يريح الناس، واحد هذا يرضي كبرياء الراعي أنه هو المحور والزنبرك في الكنيسة، لكن في الوقت نفسه نحن نرى ثغرات كبيرة في هذه المسألة، ثغرات كبيرة في هذه المسألة. أمعين شمامسي مين هني؟ بيقول لك استيفانوس رجل مملوء من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. يعني هذا كان متهود، كان أممي وصار يهودي، بروسيلايت. يعني اللائحة ملفتة للنظر. أول شيء أول شماسين الكتاب بيحكي عنهم إلى حد ما بشيء من التفصيل، استيفانوس طبعا يلي عم نحكي عنه، فيلبس يلي بيحكي عنه الكتاب بإصحاح 8، فيلبس بسميه المبشر، وهيدي المرة الوحيدة في العهد الجديد التي يسمى فيها شخص من الأشخاص الذين لهم علاقة بالكنيسة مبشر، بنعطى هالاسم هالعنوان أو الصفة. وبعدين بيعطينا لائحة بأسماء أخرى لا نعلم عنها شيء، ولا شيء الكتاب المقدس بيحكي عنها. اسم واحد فقط يأتي ذكره فيما بعد في تاريخ الكنيسة، هو الاسم الأخير ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. يظن المفسرون إنه نيقولاوس فيما بعد انحرف عن الإيمان، هو الذي ابتدأ ببدعة أو تعليم النيقولاويين يلي بيحكي عنها بسفر الرؤيا. وهناك إشارة من البعض إنه وضع اسمه في الآخر، في آخر لائحة الشمامسة، كوضع اسم يهوذا الإسخريوطي في آخر لائحة التلاميذ الذي صار مسلما له. نفس الشيء حطوا الاسم هون. طبعا هذا يبقى مش بناء على إشارة كتابية، لكن على إشارة تاريخية، وحتى إلى حد ما شيء من الاستنتاج، لكن هذا معلومة حلوة واحد يعرفها، من الجيد أن نعرفها إذ نفهم الكتاب. طبعا أقاموهم وضعوا الأيدي عليهم، صلوا وضعوا الأيدي عليهم. هون وضع الأيدي كما هي الحال في الرسامة، وضع الأيدي لا يعني بالضرورة نقل قوة معينة، لكنها تعني إعلان موافقة الكنيسة والروح القدس على اختيار هؤلاء، وهذا الإعلان علني. لما بيقول وضعوا الأيدي الجميع تجمعوا، ربما جميع الرسل، ووضعوا الأيادي عليهم لكي يقوموا بالخدمة التي دعوا إليها. لاحظوا النتيجة، كانت كلمة الله تنمو لما بطيعوا الروح القدس، كانت كلمة الله تنمو، عدد التلاميذ يتكاثر جدا، حتى جمهور كثير من الكهنة المتعصبين الفريسيين يطيعون الإيمان. فإطاعة الروح القدس، الخضوع إلى إرشاد الروح في الكنيسة، قاد إلى نمو وتكاثر جيد. في معرض النص منشوف بعض المبادئ، لن أخوض بها بالتفصيل، سوف أذكرها وأعلق تعليقات بسيطة عليها. بعض المبادئ المهمة في القيادة الكنسية: المبدأ الأول هو توزيع المسؤوليات. توزيع المسؤوليات، لاحظوا الرسل عرفوا دورهم، فهموا المهمة المطلوبة منهم. كلمة الله، الوعظ، الصلاة، تعليم، وحصروا أنفسهم في إطار هذه المهمة الملقاة على عاتقهم. رفضوا أن يتشتتوا، وهذه غلطة كبيرة نقع فيها نحن الخدام مرات لاعتبارات مختلفة. لكن بغض النظر شو الاعتبار، واحدة من الأمور التي تضعف الخدمة هي تشتيت المجهود والهدف. تشتيت المجهود والهدف، يتشتت الخادم، ويله من ناحية يخدم الكلمة ويعلم، ويله أن يقوم بأعمال تدبيرية، ويله أن يقوم بأعمال رعوية، فيتشتت المجهود والوقت والتركيز، وكل هذه الخدمات تصير ضعيفة، تصير ضعيفة بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. فإذا كان في توزيع للمسؤوليات بحسب المواهب، بحسب الدعوة التي دعا الله فيها أولاده. مسألة تانية كانت مهمة، أن القيادة كانت قيادة جماعية. هذا شيء تكلمنا عنه في الماضي، نشير إليه عرضا في هذا المجال. ولا مرة في العهد الجديد، ولا مرة، الكتاب كان يقول أسقف أو شيخ. بالعكس، عندما يأتي الأمر الإلهي من خلال أولاده لتعيين قيادة معينة في كنيسة معينة، كان يأتي الأمر بصيغة الجمع: شيوخ وأساقفة، شيوخ وأساقفة، ولا مرة بصيغة مفردة. الأمر التالي، هؤلاء القادة كانوا يتمتعون بمواصفات روحية. يعني إذا منطلع على استيفانوس، طبعا أكثر الكلام كان على استيفانوس في النص، استيفانوس كان مملوء من الروح القدس، هذا العنصر الأساسي، واستيفانوس كان أيضا مملوءا من الإيمان، وهذا يتجلى فيما بعد عندما وصل إلى حادثة الرجم والموت. كان عنده إيمان وثقة في الرب، وامتلاءه من الروح القدس والإيمان تجليا في عنصرين آخرين: الحكمة والقوة. الرب كان عطيه قوة تماثلت في مواهب شفاء. كان الرب عم بيخليه يعمل آيات وعجائب عظيمة في الشعب. كان عنده هذه القوة، كان عنده هذه المسحة. وبدي تلاحظوا شيء، إنه في بداية خدمة الكنيسة الأولى، إذا بتعملوا دراسة معمقة رح تكتشفوا مبدأ مذهل، إنه الإنجيل انتشر إلى الأمم مش من خلال الرسل، لكن من خلال الشمامسة. احنا منفكر إنه الرسل هم من نشروا الإنجيل للأمم، طبعا هذا ينطبق فيما بعد على بولس، بس بحب ذكركم وين ابتدت قصة بولس، وين حادثة رجم استيفانوس. مين أول مين حكى ونشر الإنجيل؟ استيفانوس، وعظة استيفانوس بإصحاح 7 وتعليمه من كلمة الله ومن تاريخ شعب الرب، وصل البشارة. مين عم يسمعه؟ بولس، شاول الطرسوسي، وبعدين فيلبس المبشر يلي راح إلى الطريق إلى غزة والتقى الخص الحبشي وبشروا وعمدوا، انتشر الإيمان ورسالة الإنجيل إلى الحبشي إلى أفريقيا. هون ما في رسل، هون شمامسي. وهذا مبدأ الحقيقة مذهل. هذا يقول لكم مدى تأثير العلمانيين المكرسين للخدمة عندما يطلق للخدمة. بعد في شغلة كان عنده إياها استيفانوس، مش بس روح قدس وإيمان وحكمة وقوة، كان عنده معرفة كتابية رائعة. أن يقف أمام قادة اليهود، أمام السنهدريم، معلمي اليهود اللي بيعرفوا الشاردي والواردي في موضوع تاريخ الشعب وتعليم الناموس، يقف ويلقي عظة مفصلة مر فيها من خلال تاريخ الأمة اليهودية بشيء من التفصيل بهذه الدقة، رائع. معرفة كتابية، نظرة تحليلية، ولأول مرة نقرأ في الكتاب أحدا ما. هلأ بنقرأ شيء منه بعدين برسالة العبرانيين، لكن في هذا السياق لأول مرة نقرأ تحليل لتاريخ الأمة اليهودية يتمحور على ارتباطه بالمسيح. كل شيء فسره من منظار المسيح، وهي كانت أول مرة بنقراها في الكتاب. يعني شفنا منها لمحات بوعظات بطرس إصحاح 2 وإصحاح 3 بالهيكل مع الذي كان مقعدا عند باب الجميل، بس الفكرة هون أخذت إطار كتير أكبر وتفصيل أكثر عندما تكلم استيفانوس. فإذا قلنا في النص هذا في هذا الإطار شفنا مبادئ مهمة في قيادة الكنيسة، الرب حطها من خلال اختبار الكنيسة الأولى اللي هو توزيع المسؤوليات، القيادة الجماعية، والمواصفات الروحية. ضروري طبعا. سأمر مرور الكرام على عظة استيفانوس اللي تكلم فيها، ما قرأناها، عظة طويلة ما قرأناها، لكن استيفانوس يستعرض تاريخ الأمة، يبدأ من دعوة إبراهيم وذهابه من أور الكلدانيين إلى حاران، ومن حاران إلى أرض الموعد. نقرأ عن يوسف، اختار شخصياته استيفانوس اختيارا دقيقا، الذي بيع إلى أرض غريبة، تجرب، سجن، وبعدين رفعه الله إلى مقام عال. نقرأ عن موسى واختبار موسى في البرية عند العليقة، كمان تفاصيل. كل هذه حاول استيفانوس أن يبرهن للذين كانوا يسمعونه كيف أنهم كشعب وأمة رفضوا تعليم كلمة الله الواضح الصريح والذي أشار إلى المسيح، رفضوه، وطبعا إزاء ذاك قاموا عليه وقتلوا. سوف نتحدث عن هذا في الأسبوع المقبل بنعمة الرب. عندي بعض المبادئ العملية التي أريد أن نخرج بها في هذا الصباح، نتعلمها من كلمة الله، لأن لابد أن الرب يريد أن يكلم الكنيسة. المبدأ الأول الذي نجده بالنص أن خدمة العلمانيين تتطلب انخراطهم في العمل بالرغم من مشاغل وهموم الحياة. أول سبب يقف في سبيل خدمة العلمانيين هي مشاغلهم الحياتية. العلماني بشكل خاص غير متفرغ للخدمة، وبالتالي هو يعمل لكي يأكل، وفي أكثر الأحيان عنده عائلة، فما بين مشاغل شغله وعائلته وارتباطاته الاجتماعية، وهم بين هلالين فينا نقول أنه البعض بيشتغلوا أكثر من وظيفة، لا يبقى وقت للخدمة. المسألة بكل بساطة هي مسألة أولويات، أولويات ومسألة إدارة حكيمة للوقت وتوزيع الحمل على أكثر من شخص. ولما بتوزع الحمل يهون، يخف، لكن يجب أن ينخرط العلماني في الخدمة. العلماني الذي تتم فيه المواصفات الروحية التي يعلم عنها الكتاب لازم ينخرط بالخدمة، لازم يوسخ إيديه، ما يقول أنا بقعد على لجنة أنا بعطي رأيي بالموضوع، هذا مش خدمة. أنا بخدم على لجنة، لا أنت ما بتخدم على لجنة، ما في شيء اسمه خدمة لجان في العهد الجديد، هذا بس لإراحة الضمير، واحد يريح ضميره أنه عنده خدمة بالكنيسة، ما بتزبط. متأسف خبركم. مبدأ تاني، خدمة العلماني أو العلمانيين تتطلب فهما حقيقيا واقعيا لمواهب كل واحد يلي ممكن يستخدمها إذا تمت فيه المواصفات. يعني مرات كثيرة الشخص العلماني في الكنيسة لا يفهم مواهبه ولا يفهم طاقاته ولا يفهم إمكاناته، ومرات يسيء الفهم، يعني بيفكر أنه بيقدر يعمل خدمة معينة لكن هو غير مؤهل لها، ما عنده هالموهبة، مش قصة التأهيل، ما عنده موهبة للقيام بهذه المهمة. وأنا عم بحكي هون عن العلمانيين الذين تتم فيهم المواصفات الروحية، إن كان بحسب تيموثاوس الأولى 3 ولا المواصفات التي ذكرها الكتاب عن استفانوس. فإذن في ضرورة لفهم حقيقي، وهذا بصير في الشركة مع الرب، في الحديث إلى الرب، والطلب أن يكشف الموهبة، أن يعلن هذه الموهبة، ويأتي تأكيد الموهبة، مش تقول أنا الرب قال لي عندي موهبة، يأتي تأكيد الموهبة من الجماعة، لأن لاحظوا الذين اختاروا هؤلاء، وقال الكتاب عن استفانوس إنه مملوء بالروح القدس والإيمان والحكمة والقوة هي الكنيسة. وبأكد لكم إنه هؤلاء السبعة ما راحوا يأنعوا الناس يصوتوا لهم، ما عملوا حملة انتخابية، لكن كانت مواهبهم ظاهرة للعيان حتى الكنيسة تختارهم بحسب تعليم الكتاب، مش لأنهم من عائلة معينة، مش لأنهم عندهم درجات علمية معينة أو خبرة حياتية معينة، لأن عندهم مواصفات روحية معينة. ما رح لكم كيف نختار نحن ككنيسة، لكن أنتوا قدرانين في أذهانكم تفكروا أنه هل عندما نختار شخصاً لعمدة الكنيسة أو لأي مسؤولية في الكنيسة أول ما منعمله منفكر بمواصفاته الروحية؟ هل تراها الكنيسة؟ هذا هو المهم. طبعاً هذا يأتي بي إلى المبدأ الثالث، يعني دخلت في هذا الكلام، إنه خدمة العلمانيين تتطلب امتلاكاً لصفات روحية واضحة المعالم في حياة كل شماس أو علماني خادم. كلمة شماس أنتم بتعرفوا تعني خادم، servant، مش سيد، مش آمر وناهي، لكن خادم. من أراد أن يكون فيكم عظيما يكن لكم خادما. هذا هو الشماس، هذا هو العلماني الذي يخدم، واللي بده يخدم بده يكون في عنده صفات روحية واضحة المعاني. مبدأ الرابع، خدمة العلمانيين تتطلب محبة ومعرفة عميقة في الكلمة الإلهية. هذا مبدأ كتير مهم. ليش؟ لأن نحن عادة منفكر إنه هذه المعرفة مناطة بالراعي المعلم بالواعظ. لا، خدام الرب في الكنيسة، الخدام العلمانيين يجب أن يتحلوا بمحبة ومعرفة عميقة لكلمة الله. هذا يعني أن عندهم شركة يومية مع الله، وعندهم دراسة عميقة لكلمة الله، مش دراسة سطحية، مش حافظ كم آية، لكن عندما يجلس ليدرس الكلمة. وأنا أشكر الله لأجل بعض الرجال في هذه الكنيسة الذين يدرسون كلمة الله بعمق لوحدهم، ما عم بحكي عن النساء، بحكي عن الرجال، يدرسون كلمة الله لوحدهم بعمق. هذا رائع، هذا يغني الكنيسة. تريد أن تكون خادما علمانيا، ما بدك تتفرغ للخدمة، الله ما دعاك للتفرغ للخدمة، يجب أن تدرس كلمة الله، عليك هذه المسؤولية. اقرأوا الأصحاح السابع من سفر الأعمال وبتشوفوا قديش استيفانوس كان يعرف كلمة الله وتاريخ الشعب. المبني طبعا منين جايبه؟ هو من كلمة الله. مش مطلوب منك تفسر عبرانيين ستة، ولا مطلوب منك تفسر كيف تخلص المرأة بولادة الأولاد، مطلوب منك تعرف كلمة الله. ليه؟ حتى تلمذ الناس، حتى تلمذ الناس. والتلمذي تتطلب معرفة، لأنه لما بدنا نتلمذهم شو بدنا نعمل؟ علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. طيب كيف بدك تعلمهم جميع ما أوصيتكم به وانت ما بتعرف؟ ما بتزبط، صار تناقض، وبالنهاية طبعا هذا ينعكس فشل. بدي تشوفوا وين ابتدينا الصبح في البداية، يعني وين انتهينا. لاحظوا عندما ابتدأت القصة، استيفانوس من جملة الرجال الآخرين اختير. ليش؟ قال لخدمة الموائد، صح؟ فجأة نرى أن الرب عدل شوي بالاتجاه بالنسبة لاستيفانوس. قال وأما استيفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة. واو، هذا العلماني يلي كان مملوء بالروح القدس والإيمان والثقة بالرب والحكمة، وانتخبوه على أساس معروف بحكمته حتى يدير أزمة معينة في الكنيسة، حتى يلاقي حلول، حتى يشتغل بإيديه لحل هذه الأزمة في الكنيسة. فجأة بيقول له الرب تعال عندي بعد خدمة لك على مستوى تاني، عجائب وآيات. لاحظوا ما لها علاقة بالرسل. نحن شفنا بإصحاح 5 أنه بطرس الرب أعطاه بالروح القدس أن يرى حنانية وسفيرة على حقيقتهم، وطبعا يأمر بالدينونة عليهم. بينما هون ما كانوا الرسل، كان شماس، كان رجل علماني، ممكن يكون أي واحد منكم الرب يستخدمه، مش بس لخدمة المواعيد، لعجائب وآيات عظيمة في الشعب. قال له الرب بعد ما خلصت منك، ابتدأنا بخدمة موائد، تنظيف طاولات وحط أكل على الطاولات وشيل أكل عن الطاولات ولاحق الأرامل، وخلي سجلاتك مرتبة، وسدد احتياجات الناس. قال له بدي إياك تعمل عجايب، رجع أعطاه خدمة أخرى، قال له أريدك الآن أن تعلن البشارة. وقف أمام مجمع الليبرتيين والإسكندريين والقيروانيين والأغراب المثقفين، وأعلن الحق الإلهي بكل جرأة من دون حياء. عصتوا؟ نحن منفكر مرات منستوطحات العلمانيين، إنه يا خي هذا حطه عشي لجنة، هذا بيفهم بالحسابات، هذا بيفهم شوي بالتنظيم، هذا بيفهم بشوية كذا، وهذاك بيفهم بشوية كذا. بينما نظرة الله مختلفة. ملاحظة أخيرة قبل أن أقول شيئا ختاميا، هذا الكلام بنعمة الرب لا ينطوي، لا يقتصر على الرجال. الكتاب المقدس شاء من شاء وأبى من أبى يعلم أنه كان في شماسات في الكنيسة. حتى لغة النص، مع أنه اختاروا هون 7 رجال، لكن لغة النص في تيموثاوس الأولى إصحاح 3 تتحدث عن شماسات. ونحن نعلم من رومي كلام بولس الرسول، هو كلام الرب طبعا، عن فيبي خادمة الكنيسة، شماسة الكنيسة. وهذا مبدأ الكنيسة، كنيستنا من سنوات وسنوات، لا بل لسنوات كثيرة كانت الكنيسة المعمدانية الوحيدة التي ضمت نساء خادمات في عمدتها. وهذا بالنسبة لي موضوع فخر، لأننا استطعنا أن نرى أن يد الرب هي أيضا ليست فقط على الرجال، لكن أيضا على النساء. يختار لنفسه من يشاء. المهم نحن نكون حساسين لمواهب الروح القدس المعلنة، نؤكد عليها باختيارنا لهؤلاء. مش نختار استنسابيا، لكن نختار بسبب مواهب روحية واضحة المعالم. نختار هؤلاء لخدمة الرب. ولا أخفي عليكم، لا أخفي عليكم، أنا في صدد القيام بدراسة معمقة جدا لموضوع خدمة المرأة في الكنيسة. أقارب الموضوع بكل تجرد، وأنتظر أن يكلمني الرب في هذا الإطار. نحن ككنيسة نؤمن بكهنوت جميع المؤمنين، هذا جزء من إيماننا وقناعتنا وتميزنا، ولهذا نريد أن نرى الجميع يخدمون.
أمين.
الكل. الشيء اللي بدي أختم فيه بريد لكم، وأنا الحقيقة ما فكرت في هذا عندما ابتدأ دراسة هذا الموضوع، لكن من بعد الحديث، كان يوم الخميس عنا اجتماع عمدي، وجدتنا نتكلم إلى حد ما في هذه الجلسة وقبلها بتفصيل أكبر في جلسات سابقة، وجدتنا وكأن الروح القدس يقودنا إلى ترتيب من هذا النوع. والإخوة يفكرون، هم يفكرون مش أنا، أنا هلأ بقعد بتفرج وبسمع. هذا يفرحني أن شباب الكنيسة، رجال الكنيسة يفكرون بطريقة عملية روحية لتوزيع المسؤوليات والمهمات في الكنيسة، لكي تستطيع الكنيسة برمتها، برجالها ونسائها، بشيبها وشبابها، تستطيع أن تخدم الرب. هذه رغبة قلب الراعي، هذه رغبة قلب الرب، هذا تعليم كلمة الله. استفانوس كان مثال لنا لنقتدي به، نتعلم منه ومن الكلمة طبعا. كيف نكون رجالا ونساء علمانيين لكن خداما للرب. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.